بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صلى الله على محمد وآل محمد.
قلنا بالأمس أن المكلف الذي أراد الحج وكان الحج مستقرا في ذمته لتحقق الاستطاعة في العام السابق ولتمكنه من أداء الحج في العام السابق، لكنه تعمد التأخير. هذا الآن هو يريد الاتيان بالحج في هذا العام فمات. حينئذ قلنا يجب على وليه أن يستنيب عنه، أن يأتي بالحج نيابة عنه. هذا كله تقدم، لكن من أين يستناب عنه؟ هذا هو السؤال. اختلفوا في ذلك العلماء، اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول أن يقضى عنه من البلد، فبالتالي الولي يستأجر النائب من بلد الميت، وهذا ما اختاره المصنف، لأنه قال في المتن ولو مات قبل ذلك وكان قد استقر في ذمته قضي عنه من بلده في ظاهر الرواية. هذا القول الأول. القول الثاني أن يقضى عنه من أقرب الأماكن إلى مكة، فإن لم يمكن الأقرب، مثلا الآن راح أمثل لك مثال، فإذا لم يمكن الأقرب، كما لو لم يجد الولي النائب في الأقرب فيستنيب عنه من غير الأقرب مع مراعاة الأقرب فالأقرب. مثلا الولي يذهب أقرب ميقات إلى مكة هو قرن المنازل أو قرن الثعالب، وهو ميقات أهل الطائف، يبعد عن مكة 80 كيلو. من هناك، لأن هذا أقرب ميقات، من هناك يستنيب. فإن لم يجد النائب فيذهب إلى الجحفة، الجحفة مثلا تبعد 140 كيلو عن مكة، فإن لم يجد في الجحفة فيذهب إلى يلملم، ميقات أهل اليمن، فإن لم يجد فيذهب إلى المدينة، وهكذا لابد أن يراعي الأقرب فالأقرب إلى مكة مع الإمكان، مع إمكان إيجاد النائب هناك. هذا هو قول المشهور. القول الثالث هكذا قالوا، قالوا نفصل بين سعة المال للإتيان بالحج وبين عدم سعة المال، فإن وسع المال للاستنابة من البلد فلا يجزئه غير الاستنابة من البلد، يعني لا يكون مجزئا. إذا كان المال وافيا بنفقات الحج من البلد لا تجزئه الاستنابة من غير البلد، وإن لم يسع المال فمن حيث يسع المال، كما في الرواية اللي قرأناها بالأمس من الكوفة ومن المدينة وكذا، من حيث يسع المال. قلنا أيضا أن المراد من الرواية في قول المصنف قضي عنه من بلده في ظاهر الرواية، المراد هو الجنس، لأن هناك 4 روايات رواها ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني في الكافي. الـ4 روايات هي رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، رواها عن محمد بن عبد الله، هذا محمد بن عبد الله عندنا شغل وياه. والرواية الثانية رواية علي بن رئاب، والثالثة رواية عمر بن يزيد، والرابعة رواية أبي سعيد. أظهر هذه الروايات رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، وقرأناها بالأمس. قلنا أيضا أن الشارح قوى القول بالاستنابة عنه من الميقات خاصة، يعني المصنف قال يقضى عنه من البلد في ظاهر الرواية، الشارح خالف المصنف وقال لا، الذي يقوى في النظر هو أن يستنيب عنه من الميقات خاص، لثلاثة أدلة ذكرناها بالأمس. آخر دليل ذكره الشارح هو ماذا؟ أن كثير من الأخبار وردت مطلقة وغير مقيدة بالبلد، وبما أنها وردت مطلقة نضم إليه أن الحج يبدأ من الميقات، فبالتالي هذه الروايات لا تقتضي أزيد من أداء أعمال الحج. أكثر من هذا مدل عليه، فأعمال الحج من أين تبدأ؟ تبدأ من الميقات، فبالتالي يقضى عنه أو يستناب عنه من الميقات خاص. نتيجة هذا الكلام شنو صار؟ عندنا روايات أربعة رواها في الكافي، وعندنا مطلقات. الروايات الأربعة بظاهرها تدل على أنه يقضى من البلد، المطلقات لا تدل على أزيد من القضاء عنه من الميقات خاصة، فيقع بينهما التعارض. واضح؟ طيب، هذا التعارض لابد أن يوجه. الآن من اللي راح يوجه؟ الشارح. والشارح بما أنه قال أن المطلقات لا تقتضي أزيد من القضاء من الميقات خاصة، لابد أن يوجه الروايات الأولى، روايات الكافي. يقول هكذا: روايات الكافي وإن كانت ظاهرة في القضاء من البلد، وإن كان المصنف الشهيد الأول استند إليها، لكنه الأولى أن نحمل هذه الأخبار على صورة ما لو عين مقدار من المال يفي بنفقات الاستنابة عنه من البلد. عرفت؟ فبالتالي الروايات المطلقة مثل رواية ضريس، إنزين، اللي ورد فيها فليقضي عنه وليه ما عين، ومثل رواية معاوية بن عمار إن شاء حج عنه، ومثل هذه الأخبار اللي أنه علي جه قال أنه في رجل هرم قال عليه أن يجهز رجلا فيأتي بالحج نيابة عنه. فبالتالي هذه مطلقة، ولأن الحج يبدأ من الميقات فقلنا نحمل المطلقات على أنه يستناب عنه من الميقات خاصة. شو تكون نتيجة الأخبار بعد أن وجهنا روايات الكافي؟ تكون النتيجة هكذا: نتيجة الأخبار التي بأيدينا أن نحكم بوجوب الاستنابة من الميقات، إلا أن تدل القرائن على وجوب الاستنابة من البلد، كما لو كان المال واسعا ويسع، هذه قرينة تدل على ذلك. لماذا هذا أولى؟ كما سنطبق هو قال أولى. دليل الأولوية شنو؟ دليل الأولوية يعني أن الأولى أن نحمل الأخبار الواردة في الكافي، الأخبار الأربعة، على وجوب الاستنابة من الميقات، إلا فيما إذا دلت القرائن على أنه يريد الاستنابة من البلد. ثلاثة أدلة: أولا، ثلاثة من الأخبار الأربعة اللي في الكافي ضعيفة السند. ثانيا، أن رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر اللي قلنا هذه أظهر الروايات، هذه من رواها؟ أحمد بن محمد بن أبي نصر. رواها عن من؟ عن محمد بن عبد الله. هذا محمد بن عبد الله رجل مشترك بين الضعيف والثقة والمجهول، واختلفوا فيه في خصوص هالرواية، اختلفوا من هو محمد بن عبد الله. يعني الشيخ الطوسي قال المراد منه محمد بن عبد الله القمي الأشعري وهو ثقة، المجلسي قال لا، المراد منه محمد بن عبد الله ابن زرارة وهو ثقة، ومحمد بن عبد الله ذكروه بأسماء كثيرة. إنزين، هذه الأسماء يعني منها محمد بن عبد الله بن الصيقل، محمد بن عبد الله بن عمرو بن سالم، محمد بن عبد الله بن مروان، محمد بن عبد الله الخراساني خادم الإمام الرضا عليه السلام، محمد بن عبد الله الطاهري من أصحاب الإمام الرضا، محمد بن عبد الله المدائني أيضا من أصحاب الرضا، لكن هؤلاء اللي ذكرناهم أخيرا ما ورد فيهم شيء. فإذا محمد بن عبد الله دائر بين الثقة كما قال الطوسي والمجلسي، أو المجهول أو الضعيف، لأن بعض العلماء قال أن محمد بن عبد الله الواقع في أسناد هذه الرواية هو محمد بن عبد الله بن رباط البجلي وهو ثقة، يعني هكذا قال، فإنه وأبوه ثقتان، وأن الضعيف من هو؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الشيباني المكنى بأبي المفضل. زين، من هو المجهول؟ هو محمد بن عبد الله الجعفري. على العموم نرجع إلى أصل الكلام، لماذا أولى؟ لأن ثلاث روايات ضعيفة، ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر محمد بن عبد الله فيها مشترك بين الثقة والمجهول والضعيف. العلامة في المختلف أنكر وجود خبر يدل على وجوب الاستنابة عنه من البلد ولو واحد، قال ما عندنا أي خبر يدل على وجوب الاستنابة من البلد، والحال أن لدينا أربع روايات رواها الكافي. فشلون العلامة يعني ما رأى الكافي؟ لا، رأى الكافي كما سنبين. ابن إدريس بعكسه ادعى تواتر الأخبار في المسألة. شوفوا الفرق، العلامة يقول ما عندنا ولو خبر واحد، زين، مو خبر واحد يعني خبر الواحد، لا يعني حتى رواية واحدة ما في هذا المضمار. ابن إدريس يقول الأخبار متواترة، فبالتالي تعجب منهما الشارح. لكن الشارح قال فتأمل. لماذا تأمل؟ لأن يمكن أن نحمل إنكار العلامة على عدم وجود ولو رواية واحدة جامعة لشرائط الحجية، مو أنه ما في روايات، لا موجود والعلامة شاف الروايات، لكن هو قوله ناظر إلى قول ابن إدريس، يعني أنت يا ابن إدريس تدعي التواتر، إحنا رواية واحدة جامعة لشرائط الحجية ما عندنا، مو معنى إنكار أنه لا توجد رواية، لا، رواية جامعة للشرائط شرائط الحجية، ولهذا يصح أن ننكر، أن نقول لا توجد ولو رواية واحدة في هذه المسألة، ونقصد من رواية واحدة رواية جامعة لشرائط الحجية. ابن إدريس عندما ادعى التواتر، هذا مرات يصير لبس في الكلمة، ابن إدريس قال تواتر الأخبار، ما قال الأخبار المتواترة، وفرق بينهم. لو كان قايل الأخبار المتواترة صحيح نتعجب منه، أين التواتر؟ لكن هو قال تواتر الأخبار، مقصوده مو التواتر الاصطلاحي في باب الخبر، لا، مقصود أن القرائن الموجودة في الأخبار الصادقة التي تدل على أنه يستناب عنه من البلد كثيرة، هذا مقصودة في قرائن كثيرة، مو أن اقرأ الرواية الآن راح تشوف هناك قرائن كثيرة تدل على أنه ماذا؟ أنه يقضى عنه من البلد. فبالتالي احنا وفقنا بين العلامة وابن إدريس، فلا ابن إدريس قصده من تواتر الأخبار المتواترة، ولا العلامة قصده من عدم وجود رواية ولو واحدة يعني أي رواية حتى لو ضعيفة، لا، مقصودة جامعة للشرائط. فإذا احنا وفقنا بينهم. الحاصل الروايات الأربعة الدالة على وجوب الاستنابة من البلد والتي رواها الكليني نحملها على صورة ماذا؟ تعيين مقدار من المال بالوصية يكفي هذا المال للحج عنه من البلد، أو نحملها على وجود قرائن تدل على أنه يستناب عنه من البلد، والقرائن لو كانت موجودة لكانت أقوى من التصريح. شوفوا القرائن، مثلا لو شخص يعين، لو كان الحج مثلا من البلد 3,000 دينار وهو يعين في الوصية 4,000 دينار للحج نيابة عني، هذا الشاهد على أن الرجل يريد ماذا؟ يريد الحج من البلد. ثم ذكر الشهيد الثاني رحمه الله هكذا قال، قال بعد أن بينا وانتهينا نرجع مرة أخرى إلى الكلام. لو صح خبر البيزنطي، أقول قد يجي بذهنك الآن أنت كطالب تقول بأنه بالروايات الأربعة ضعيفة، لأن محمد بن عبد الله ذكرنا، فبالتالي لماذا ركز على، ولماذا أصلا الشهيد الأول لماذا قال في ظاهر الرواية، ولماذا يركز الشهيد الثاني على هذا الخبر؟ لسبب واحد هذا لا يغيب عن ذهنه، أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي من الأشخاص التي أجمعت أو اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، واختلفوا فيها المعنى، شنو معنات أجمعت العصابة على تصحيح؟ بالتالي قول الشهيد الأول والثاني المراد من أجمعت العصابة أي أن الذي بعد، الذي يأتي بعد أحمد بن محمد بن أبي نصر هذا لا يناقش فيه، مو ثقة، ما نريد نوثقة، لكن لا يستوجب ضعف الرواية، لأن أحمد بن محمد بن أبي نصر ماذا؟ لا يروي إلا عن الثقات، هذا واحد. اثنين، وقد أجمعت العصابة على تصحيح رواياته، فبالتالي هذا السبب، ولهذا هذه الرواية ركزوا عليها. يقول الشهيد الثاني لو صح، يعني مو صحيح، لو صح خبر أحمد بن محمد بن أبي نصر ولم نناقش في سنده بمحمد بن عبد الله كما ناقش العلماء، العلماء كثير ناقشوا قالوا ما نقبل لأن محمد بن عبد الله هذا مشترك، لكان شنو؟ لحملناه، حملنا هذا الخبر على مطلق مال الميت لا على المال الذي أوصى به، يعني لو كان صحيحا لكان الحمل على مطلق مال الميت. شنو مطلق مال الميت؟ يعني التركة، لحملنا على التركة عليكم السلام ورحمة الله، ولا نحمل على خصوص المال الذي أوصى به. فيكون معنى الرواية شنو؟ هكذا، وإن لم يسع المال، عفوا يكون هكذا الرواية، لو وسع المال الذي بقي يعني مال التركة بعد موته بنفقات الحج من البلد فحينئذ يصرف في الحج من البلد، وإن لم يسع المال الذي تركه الميت، تركة الميت مو المال الذي أوصى به، فيستناب عنه من الميقات. هذا الحمل يحتاج إلى دليل، لأن إحنا ما نقدر أخو على كيفنا نقعد نألف وجوه جمع ووجوه حمل وكذا، لا، كل جمع يحتاج إلى شاهد وكل حمل يحتاج إلى دليل. لماذا لو كان هذا الخبر صحيحا لحملناه على أن المال هو مال التركة يعني كل المال؟ يقول أولا الدليل الأول هو هذه قاعدة، هذه القاعدة هكذا يقول، يقولون المفرد المضاف يفيد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم. هذا في الكتب الأدبية. ما معنى أن المفرد المضاف يفيد العموم؟ نجيب له مثال: واذكروا نعمة الله. هنا أو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة واذكروا نعمة مفرد مضاف إلى لفظ الجلالة. اذكروا نعمة الله هذا المفرد المضاف شي يفيد؟ يفيد العموم. يعني مو اذكروا نعمة الله يعني نعمة واحدة، لا، جميع نعم الله سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله هي شنو؟ نعمة واحدة؟ لا. فإذا المفرد المضاف يفيد العموم. طبعا لا، أمثلة كثيرة. الآن أنا بذهني المثالين. أيضا هناك مثال آية مباركة: أحل لكم صيد البحر. صيد البحر صيد مفرد، فبالتالي أنه مضاف فهو يفيد العموم. يعني كل صيد هو من البحر فقد أحله الله لكم، إلا ما خرج بالدليل. طبعا ذاك أدلة أخرى تخصص هذه الآية. هذا واضح؟ طيب، الدليل على هذا الحمل، حمل الخبر الذي لو صح نحمله على أن المراد من المال هو مال التركة، هي هذه القاعدة. ليش؟ لأن لفظ مال الوارد في الرواية مفرد وهو مضاف، فيفيد عموم المال الذي تركه لا خصوص المال الذي أوصى به. واضح؟ ثم يعتذر الشارح، الشهيد الثاني يعتذر عن الحمل فيما سبق على مال الوصية. مو أنت تقدر تجي الآن تقول أيها الشهيد الثاني أنت كل ساعة تغير كلامك، مو أنت قبل حملت على شنو؟ على المال الذي عينه بالوصية. لماذا الآن تقول لو صح سند الخبر لحملنا على عموم المال الذي تركه؟ الآن يريد أن يعتذر فيقول هكذا: لأنه يمكن أن يراد بماله الذي عينه، يعني ما عينه، أجرة بنحو الوصية لأداء الحج منه. لذلك في السابق لهذا الاحتمال في السابق أنا قلت بأنه يحمل على مال الوصية، لكن الآن لأجل هذه القاعدة، قاعدة أن المفرد المضاف يفيد العموم، فبالتالي أقول بأنه لا، الأولى لو صح السند أن يحمل على جميع المال. بعبارة أخرى، نحن فيما سبق حملنا كلمة ماله في الرواية على خصوص المال الذي أوصى به لأداء الحج، لأداء الحج نيابة عنه، نيابة عن الميت. هذا الحمل لماذا؟ كان لأجل أنه المعارضة، إحنا نبي نسوي معارضة. إجا الشهيد الأول، هو الشهيد الأول، أوقعنا في هذا، قال في ظاهر الرواية، وإحنا قلنا بعدين خلنا نسوي لكم معارضة، فسوينا لكم معارضة. إنزين، بين الأخبار الدالة على وجوب الحج من البلد وبين الأخبار المطلقة التي لا تقتضي أزيد من الحج من الميقات. واضح؟ لأجل هذه المعارضة حملنا الروايات الأربع اللي واردة في الكافي زين على مال الوصية. وهذا أولا. وثانيا، لأننا قلنا بعدم صحة سند الروايات الأربع، فلو قلنا بصحتها لما حملنا على هذا الحمل. واضح شنو اعتذاره؟ طيب، الماتن رحمه الله اللي هو الشهيد الأول، وإن لم يصرح بالترجيح، ما قال أنه نرجح القضاء عنه من البلد، لا ما صرح، لكن يظهر من قوله قضي عنه من بلده في ظاهر الرواية يظهر منه شنو؟ الترجيح مع التوقف. وهذا فن في معرفة عبارة القدماء. شوفوا لما أنا أقول انتبهوا جيدا إلى كتب القدماء، لماذا؟ لأن في نفس التعبير هناك معنى لا يعرفه إلا الأوحدي، الذي هو ممارس ويطالع كتب القدماء يعرف أنه هذا العالم ماذا يريد بقوله. الماتن لم يقل الأقوى، ولم يفتي، ولم يجزم، وإنما قال هذه العبارة، قضي عنه من بلده، ما قال للرواية، قال في ظاهر الرواية، كأنه يريد أن يرجح ويتوقف. طيب، إذن الشهيد الأول يظهر من عبارته أنه رجح الحكم بتعين القضاء عنه من بلده مع التوقف في هذا الحكم، لأنه نسبه إلى ظاهر الرواية ولم يفتي به، لكنه في كتابه الدروس قطع به، في الدروس قطع بوجوب الاستنابة عنه من البلد إذا كان المال واسعا وافيا لنفقات الاستنابة عنه من البلد. واضح؟ ثم يقول نحن لو قطعنا مثل الشهيد الأول، يعني كما قطع المصنف في الدروس، لو قطعنا وقلنا بوجوب الاستنابة من البلد، هنا لو لم تفي تركة الميت، يعني ما تركه الميت، بالاستنابة من البلد، فلا بد أن نقول على المقدار الذي تركه الميت. لنفرض أن الميت ترك تركة، هذه التركة 3000 دينار، وكان الحج من البلد 4000 دينار، فلا يسع. فإن كان لا يسع، نفرض هو من أهل الكوفة، لا يسع من الكوفة أن نأتي بالحج، فحينئذ ننظر إلى البلد الأقرب، مميقات البلد الأقرب، يعني نخرج من الكوفة ونحن متجهين إلى الحجاز، نجد البلد الأقرب، فنراعي هنا الأقرب فالأقرب. مثلا لم تفي من الكوفة يذهب إلى بلد آخر أقرب إلى مكة، فإن لم يفي فيستنيب من المدينة، وإلا فمن الميقات، وهكذا. طيب، الميت تارة يعين ويوصي أن الاستنابة عنه من البلد، حينئذ تجب من البلد، وأخرى القرائن تدل على أنه يريد الاستنابة عنه من البلد، فحينئذ يتعين، وثالثة يوصي من البلد لكن التركة لا تفي، وأنا قاعد ألخص الكلام، التركة لا تفي، فحينئذ من البلد الذي يليه، أو من البلد الذي يليه اللي بعده، زين، إن كانت المؤنة مثلا أقل، وهكذا إلى أن نصل إلى الميقات. بعد آخر شيء الميقات. طبعا الآن قبل لا نطبق، نحن قلنا فيما سبق أنه لو أوصى بالحج عنه ولم تفي إلا بمؤنة التركة، لم تفي إلا بمؤنة الميقات، الزائد عفوا هنا قلنا فيما سبق أنه لو أوصى بالحج عنه والتركة لم تفي إلا بمقدار الاستنابة من الميقات، ونحن نريد أن نستنيب من البلد، هذا المقدار اللي نبي نستنيب من البلد وهو السفر ومؤنة السفر، هذه من أين تخرج؟ قلنا هذا لا يخرج ماذا؟ إلا بإجازة الوراث، فالزائد يخرج من أصل المال أما نفقات الحج فتخرج من الثلث. واضح؟ نطبق هذا المقدار. قال: والأولى حمل هذه الأخبار، أي أخبار؟ أخبار الواردة في الكافي الأربعة، على ما لو عين قدرا يعني من المال، ويمكن حمل غير هذا الخبر منها على أمر آخر، يعني على الوصية بالحج من البلد كما هو المتعارف، مع ضعف سندها. هذه الروايات الأربعة ضعيفة السند. إنزين، إن قلت أن رواية أحمد بن محمد بن أبي ناصر ليست ضعيفة السند، نقول ضعيفة. لماذا؟ واشتراك محمد بن عبد الله في سند هذا الخبر بين الثقة والضعيف والمجهول. ومن أعجب العجب هنا أن ابن إدريس ادعى تواتر الأخبار بوجوبه، يعني بوجوب الحج من البلد، ورده العلامة في المختلف بأن لم نقف على خبر واحد فضلا عن التواتر. واضح؟ وأنا بيّنت أنه العلامة لما قال لم نقف على خبر واحد يعني جامع للشرائط، وابن إدريس لما قال التواتر ما قال للأخبار المتواترة، قال تواتر الأخبار، يعني الأخبار الأربعة تواترت فيها القراءة الصادقة على أنه يقضى عنه من البلد. وهنا جعله يعني الشهيد الأول ظاهر الرواية، والموجود منها أربع. فتأمل، أنا بينت شنو؟ تأمل. ثم ولو صح هذا الخبر، أي خبر أحمد بن محمد بن أبي نصر، لكان حمله على إطلاقه أولى. أقول حمله على إطلاقه يعني شنو؟
جميع
المال. أحسنتم، يعني مال التركة مو المال الذي أوصى به، لأن ماله المضاف إليه يشمل جميع ما يملكه. هذه واضحة القاعدة؟ كتبوا يمها قاعدة أن المفرد المضاف يفيد العموم. وإنما حملناه، زين حين بدأ يعتذر، وإنما حملناه يبي يعتذر، كأنك أنت تقول للشهيد الثاني أنت في محضره رضوان الله تعالى عليه، تقول له أيها الشهيد الثاني، مو قبل أنت حملت على مال الوصية، أشو الآن قاعد تحمل على التركة، يبي يعتذر لك الآن. يقول وإنما حملناه، شنو هو الخبر؟ خبر أحمد بن محمد بن أبي نصر، على ذلك الحمل السابق، هذا كله كتبه على كتابك، وهو أن يكون المراد من المال هو خصوص المال الذي عينه بالوصية. لماذا؟ لمعارضته الأدلة الدالة على خلافه. الأدلة الدالة على خلافه يعني شنو؟ يعني الأخبار المطلقة التي لم يقيد فيها، مع عدم صحة سنده، وأيضا مو صحيح السند، ونسبة الحكم هنا، يعني الشهيد الأول عندما نسب الحكم هنا إلى ظاهر الرواية فيه نوع ترجيح مع توقف، ولكنه قطع به في الدروس. وعلى القول به، يعني لو قطعنا وقلنا بأنه يجب القضاء عنه من البلد كما قال في الدروس، فلو ضاقت التركة عن الأجرة من بلده فمن حيث بلغت، من حيث بلغت التركة، إن أمكن الاستئجار من الطريق. أنا ما أقدر من الكوفة، لأن اذكروا لنا مدينة قريبة على أنه مكة من طريق السعودية من طريق الحجاز، لا وين تروح فوق؟ زين، لا لا يعني أقرب من الكوفة من المدن العراقية، فمن البصرة مثلا، من البصرة إن وفد، وإلا فمن الكويت، وإلا فمن البلد الأقرب فالأقرب، على أساس أنه مقدار المال الموجود. إن أمكن الاستئجار من الطريق ولو من الميقات إن لم تحتمل التركة سواه، يعني سوى الاستنابة أو سوى الحج من الميقات. وكذا لو لم يمكن بعد فوات البلد، يعني لموانع أخرى، مثلا لماذا لا نؤجر أو نستأجر من البلد؟ ما في نائب، ما حصلنا نائب في البلد، زين هذا معنى فوات البلد. أو ما يسع منه إلا من الميقات، يعني ما يسع من المال الذي تركه إلا من الميقات. ولو عين كونها من البلد فأولى بالتعيين من تعيين مال يسعه منه، يعني لو ذكر مالا يسع للحج من البلد يفهم أنه من البلد، لازم أن تكون الاستنابة من البلد. فلذا إذا كان الحج من البلد أولى فيما لو أوصى وعين البلد بس صراحة، لأنه واضح بعد قرينة واضح. نعم. ومثله ما لو دلت القرآن على إرادتي ويعتبر الزائد من الثلث، هذا اللي قلته. يعني لو كان المال لا يسع إلا من الميقات وأنت تستأجر من البلد، هناك مال زائد يحتاجه النائب إلى سفره وإلى مؤنة السفر للوصول إلى الميقات، هذا الزائد من أين يخرج؟ فبالتالي ويعتبر الزائد من الثلث، يعني مع عدم إجازة الوارث. إذا الوارث أجاز فحينئذ نخرجه، وإلا لا، إن لم توجبه من البلد ابتداء. وإلا فمن الأصل، يعني من أصل التركة، وحيث يتعذر وحيث يتعذر الحج من الميقات، يعني الاستنابة من الميقات، يجب من الأزيد ولو من البلد حيث يتعذر من أقرب منه، من باب مقدمة الواجب حين إذن. يعني نحن عندما نقول بأنه تعذر الحج من الميقات لأنه لم نلقى نائب في الميقات، أنتم تلزمون أن احنا نستأجر من الميقات، لم نجد نائب، فالأزيد من مثلا المدينة المنورة أو من مكان آخر، يعني أبعد عن الميقات. ولو تعذر فحينئذ من البلد، حيث يتعذر من أقرب منه، لأنه أقرب من البلد ما قاعد نحصل نائب، صحيح؟ يعني هكذا نحن نريد أن نأخذ نائب من الميقات مسجد الشجرة، لم نجد، فقلنا نذهب إلى المنطقة الشرقية فلم نجد، وهذا الميت من أهل الكويت، فحينئذ نأخذ من الكويت لأنه تعذر النائب. حيث يتعذر من أقرب منه، يعني من أقرب من أنه البلد، من باب مقدمة الواجب حينئذ. ليش قال مقدمة الواجب؟ لأنه وجوب الاستنابة متيقن وتجب الاستنابة، وأنتم تقولون من الميقات وتعذر في الميقات، فحينئذ من باب المقدمة لكي نأتي بالاستنابة عنه نستأجر من البلد. للواجب في الأصل، شوفوا المقدمة ليست هي واجب نفسي، اسمها معاها واجب مقدمي، وإنما هي توصل إلى الواجبات النفسية. فلا يعني للواجب في الأصل، يعني للواجب النفسي. مطلب جديد.
سيد هيم قال من باب مقدمة الواجب حينئذ، شلون صورناها؟
لأنه نحن يتعين علينا، مثلا لو فرضنا يتعين علينا الاستئجار من الميقات، تعذر في الميقات، فذهبنا إلى منطقة شوية أبعد من الميقات، خلنا نفرض المنطقة الشرقية أساس نتكلم عن طريق الكويت، فتعذر هناك. فحين إذن من البلد إن قلت لماذا أنت استأجرت عنه من البلد، نقول من باب مقدمة الواجب، لأنه الواجب الاستنابة، فلا بد أن نأتي بالحج نيابة عنه. واضح؟ مطلب جديد، المكلف المسلم إذا أتى بحجة الإسلام وبعد الانتهاء من حجة الإسلام لا ريب أن الوجوب يسقط بالامتثال، ولا شبهة في أن ذمة المكلف تبرأ. هذا واضح. لو ارتد هذا المسلم ومات وهو مرتد، حينئذ الآية الشريفة ماذا تقول؟ تقول ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. هذه ويمت وهو كافر حط تحتها خط، مو موجودة عندك بس أنا قاعد أقول حط تحتها خط في ذهنك لأنه عندنا شغل فيها. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. تدل على أنه لا ينفعه، لا ينفعه بمعنى شنو؟ بمعنى أن هذا الحج باطل ولغو. فبالتالي ما أتى به حال إسلامه عندنا أنه يحبط. هذا هنا إذا اتضح عندنا الصورة الأولى والصورة الثانية، تأتي لنا صورة ثالثة وقع فيها الخلاف. هذا المسلم لو أتى بالحج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، واضح؟ إذن هذه الصورة تختلف عن الصورتين اللي لا نزاع فيهما. هل يجب النزاع هكذا؟ هل يجب عليه إعادة الحج ثانية ونقول ببطلان الحج الأول بالارتداد، أم لا يجب عليه ذلك؟ واضح هذا المطلب؟ المصنف الماتن عفوا الماتن ذهب إلى عدم وجوب الاستنابة، عفوا إلى وجوب، أنا لأن بحث الاستنابة في ذهني فأقول استنابة، إلى عدم وجوب الحج عليه ثانيا على الأقرب. الشارح ذكر ثلاث أدلة للقول بعدم الوجوب. شوفوا الأدلة. الأول أن هذا المسلم أتى بالحج قطعا حال إسلامه، وقد سقط وجوب الحج عنه قطعا قبل ارتداده، صحيح، وبرأت ذمته قطعا. الآن ارتد ثم عاد، عندما عاد يشك هل يجب عليه الحج ثانيا؟ الأصل عدم الوجوب، أصالت البراءة. الدليل الثاني قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وأيضا يمكن الاستدلال بآية أخرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. طيب الدليل الثالث الخبر الذي رواه زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال من كان مؤمنا فيحج وعمل في إيمانه ثم أصابته في إيمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن قال يحسب له كل عمل صالحا عمله في إيمانه ولا يبطل منه شيء. إذن هذا دليل القول بعدم وجوب الإعادة. في مقابل هذا القول قول بوجوب الإعادة لدليلين. الأول طبعا هذا القول منسوب إلى شيخ الطائفة وأنا ما لحقت أراجع حتى أشوف. الأول آية الإحباط. الإحباط شنو معناته؟ الإبطال يعني أن هذا الشخص هو أبطل العمل. الآن شلون يبطل العمل؟ ها؟ بالارتداد، يرتد فيحبط العمل، هو الذي أبطل العمل. بعد مو يقول الله أبطل عملي، لا هو أبطل عمله. الآية هكذا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. واضح. زين، الدليل الثاني أن المسلم لا يختار الكفر. هذا كان على ظاهر الإسلام، ما كان مسلم، عندما حج كان على ظاهر الإسلام فأظهر الكفر بعد الحج، فهو في الواقع لم يكن مسلما من أول الأمر. وشرط صحة الحج أو وشرط الحج هو الإسلام، واقعا وهو لم يكن أنه واقعا مسلم، فبالتالي الحج باطل فيتجب عليه الإعادة ثانية. الشارح الشهيد الثاني يناقش كلا الدليلين، يقول آية الإحباط هي واردة في من ارتد ومات على الكفر، مو قلت لكم حطوا تحتها خط ومات وهو كافر، بعد الآية زين، أو عفوا مو مات، فيمت وهو كافر، الآية هكذا، فيمت وهو كافر. ونحن نبحث في من ارتد، في من كان مسلما وارتد ثم عاد إلى الإسلام، لا في من كان مسلما وارتد ومات على الكفر. دليلك الثاني شنو أنت أيها مثلا لو فرضنا أنه الشيخ الطوسي، ما هو الدليل الثاني أيها الشيخ الطوسي؟ يقول المسلم لا يختار الكفر. الشهيد الثاني يقول هذا مو صحيح، عندنا بعض الآيات في الكتاب تدل على أن المؤمن يختار الكفر، كقوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فبالتالي هذا دليلك الثاني مو صحيح. فإذا ناقش في كلا الدليلين، فالمتعين هو ماذا؟ أن الحج لا يبطل بالارتداد، لكن لا يبطل بالارتداد فيما لو عاد إلى الإسلام. إنزين، تطبيقا لهالكلام اللي قلناه، الآن نريد أن نجري هذا الكلام في بعض أعمال الحج. خلنا نفرض الإحرام، نقول لو كان الشخص مسلما وذهب إلى الميقات وأحرم في الميقات ولبى وكل شيء وانعقد إحرامه وطلع شوية إلى البيداء، مثلا البيداء قريبة من مسجد الشجرة، هناك ارتد 3 دقائق 5 دقائق، لأن ناقش شخص فقال ماكو الله وماكو رسول وماكو شيء، صار عصبي مثلا، ارتد أو قال أنا خلاص بطلت من الإسلام بصير مسيحي مثلا، ثم انتبه فاستغفر وعاد إلى الإسلام، هل يجري الكلام السابق فيه؟ يقول الشهيد الثاني: نعم نعم، لكن شرط أن لا تكون في الأعمال المشروطة باستدامة النية حكما. يعني إذا كانت الاستدامة الحكمية مطلوبة، لا، حينئذ لا بد أن يعيد الإحرام. أما لخصوص الإحرام مو مطلوب الاستدامة الحكمية، فبالتالي لا يحتاج أن يرجع إلى الميقات ولا أن يجدد. أني أقول الاستدامة الحكمية تعرفونها، يعني الصلاة، إيه الصلاة من الأول إلى الآخر، ما تقدر خوب النص تقول أنا بطلت بعدين تقول ها خلا أكمل الصلاة، لا صلاتك باطلة. الطواف أيضا مشروط من الشوط الأول من حين الشروع من الحجر الأسعد إلى حين الانتهاء والمرور بالحجر الأسعد الشوط السابع يشترط، فلو أثناء الطواف بطل قال أنا ما أريد أطوف، زين ما أريد أطوف يعني على نحو العزم مو على نحو أنه قاعد يفكر، لا، فحينئذ لو أراد أن يعود لابد أن ماذا يفعل؟ يعيد الطواف من الأول. وهذا في الصلاة لابد أن يبدأ من الله أكبر تكبيرة الأحرام. واضح؟ طيب. الحاصل أساس قبل لا نطبق نقول لو ارتد المحرم بعد الإحرام ثم عاد إلى الإسلام وهو عازم على الحج فلا يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ولا يجب عليه أن يحرم من جديد، بل يبني على إحرامه السابق على ارتداده. نطبق هذا المقدار. قال ولو حج مسلما ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يعد حجه السابق على الأقرب للأصلي. أنا قلت أصالة البراءة والآية والخبر. وقيل هذا في مقابل القول ذاك يعيد لدليلين: لآية الإحباط أو لأن المسلم لا يكفر ويندفع باشتراطه بالموافاة عليه. آية الإحباط مشترطة في ماذا؟ فيمت وهو كافر، مشترطة بهذا الشرط. زين، وهنا الكلام ليس في الشخص الذي ارتد ومات وهو مرتد، بل في من ارتد وعاد إلى الإسلام. كما اشترط في ثواب الإيمان ذلك، يعني الوفاة على الموافاة على الإيمان، أن يموت وهو مؤمن. واضح العبارة؟ طيب. ومنع عدم كفره، تقول المسلم لا يكفر، هذا نمنعه احنا. الدليل الثاني، رد على الدليل الثاني، للآية المثبتة للكفر بعد الإيمان وعكسه. طيب. وكما لا يبطل مجموع الحج كذا لا يبطل بعض الحج مثل الإحرام، مما لا يعتبر استدامته حكما كالإحرام. الإحرام ما يعتبر استدامته حكما، لكن الطواف يعتبر أم لا؟ يعتبر. فيبني عليه، يعني على الإحرام، لو ارتد بعد الإحرام. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.